بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنه على كل شيء قدير. حديثنا اليوم عن أمر مقلق لكثير من المجتمعات، يحمل همه وله أثره في الأسرة والمجتمع، بل حتى والدول. تعقد له الدراسات والندوات والمؤتمرات لأجل إيجاد حلول له تكفل تقليله، والسعي إلى رده ألا وهو الطلاق. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أصول وضوابط ومهمات في الحياة الأسرية. اليوم الحديث عن الطلاق، لكن ليس عن أحكامه، وإنما أقول الطلاق ليس حلا. قال بعض الإخوة بل هو حل، لأن به تنتهي المشكلة. نقول هو بهذا الاعتبار نعم، لكن لن تستمر في حياتك الزوجية، انتهت المشكلة وبترت العضو. والأولى من البتر هو العلاج. فلذلك من كان يريد استمرار أسرته والنظر في عاقبة أمره مع أولاده وذريته لا يلجأ إلى هذا الحل، لأنه آخر العلاج، وبعده فقدان الأسرة وما فيها من فضائل ومقاصد. وللأسف تفشت ظاهرة الطلاق بين كثير من الأزواج، والأرقام في هذا من أراد أن ينظر إليها ويتأملها يدخل إلى مواقع الإحصاء فيرى حالات الطلاق وعدد شهادات الطلاق التي تصدر سنويا، وهذا مؤذن بتفكك الأسر، وإذا تفككت الأسر ضعفت المجتمعات. فإن مما يميز الدولة المسلمة قوة تماسك الأسرة وقوة الترابط فيها، لكن نتيجة ضعف الوعي بين الأزواج نراهم يلجؤون إلى الطلاق صراعا، وكأنه هو الحل الأول والعلاج الأمثل لأول مشكلة قد تواجههما في حياتهما الزوجية. ولذلك جاء في بعض الصحف المحلية في دراسة أجريت على حالات الطلاق، وجدوا أن أكثر من 33% أو أكثر من 30% من حالات الزواج تنتهي بالطلاق في أول سنة. بل وجدنا حالات الطلاق في أول أشهر الزواج، بل في أول أيامه. أحدهم جاء يريد أن يطلق زوجته فسئل كم من الأيام مضى على زواجك؟ قال شهر. فقال له السائل وكم أمضيت في التجهيز لهذا الزواج؟ قال سنة. فقال لو أنك انتظرت المدة التي جهزت فيها وذلك مبني كما ذكرت على قلة الوعي بطريقة التعامل بين الزوجين وقلة الوعي في طريقة فهم طبيعة الخلاف الزوجي وطريقة إدارته الإدارة الصحيحة واحتواء الخلاف الزوجي كذلك. لماذا شرع الله الطلاق؟ الحياة الزوجية أوجدها الله سبحانه وتعالى وشرعها لتحقيق مقاصد كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من مقاصد الزواج تحقيق المساكنة التي تحتوي على الأمن والطمأنينة والراحة والسعادة، ومن مقاصده تحقيق المودة والرحمة، ومن مقاصده إيجاد الولد والأحفاد والأبناء والأحفاد من زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا تعذر تحقيق هذه المقاصد شرع الطلاق حتى لا تتحول هذه السعادة إلى شقاء وعنت وعذاب. تأمل معي هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى بين متى يلجأ إلى الطلاق. قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الآية الأولى يدعو الله فيها إلى الصلح، قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الآية الثانية لما جاء لموضوع التعدد والعدل بين النساء قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، فحث على الصلح. لكن إن لم يحصل هذا الصلح وتعذر قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن شرع الطلاق لإنهاء الحياة الزوجية عند عدم القدرة على تحقيق مقاصد النكاح وليس حلا أوليا للخلاف الزوجي. والخلاف في الحياة الزوجية أمره طبيعي، ولن تجد حياة أسرية خالية من الخلاف لأن الخلاف طبيعة بشرية ناتج عن اختلاف الطباع بين الطرفين، ناتج عن اختلاف الثقافات، ناتج عن اختلاف الأغراض والأهواء والاحتياجات،
ناتج عن اختلاف العادات والتقاليد ومستويات التعليم، له أسباب الواقعية التي نعيشها. ولم يسلم حتى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلاف، حتى قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم ذكر بعد ذلك تهديد لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق، فقال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهجرهن ذات مرة شهرا، وأنزل الله عز وجل تخييرهن بين الاستمرار مع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بحاله أو الطلاق. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ومع ذلك لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه بسبب الخلاف الزوجي. فإذا علمنا ذلك، فهل الطلاق هو الحل الأمثل والسريع لعلاج الخلاف الزوجي وإنهائه؟ الجواب: ليس الطلاق هو الحل الأمثل دائما، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى علاج الخلافات الزوجية في القرآن الكريم، ولم يتطرق للطلاق إلا بعد عدم القدرة على الوصول إلى حل يصلح الأحوال وينهي الصراع، بل يحصل التعدي على أحكام الشرع والتعدي على حقوق الآخر وظلمه، آنذاك شرع الطلاق. تأمل معي أيها الزوج قول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. الناشز هي التاركة لأمر الزوج، المعرضة عنه، المبغضة له. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ذكر الطلاق، الموعظة، التذكير بحق الله، بعظم حق الزوج على زوجته، وأن طاعته من أسباب دخول المرأة الجنة، وأن خدمته ورضاه من أسباب تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى، وأن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلكم الصحابية: انظري أين أنت منه، أي زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. ويذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، وغير ذلك من الأدلة التي تبين فضل طاعة الزوج وتحذر من عصيانه ويبين لها أهمية الوئام الأسري على الزوجة وعلى الأبناء. وليست الموعظة مرة ولا مرتين ولا ثلاث، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. جاء عن بعض السلف أنه قال: تهجرها فلا تكلمها في البيت كما جاء في الحديث، ولا تهجر إلا في البيت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بعدم قربانها، لأن ذلك يؤثر في نفسيتها غاية التأثير. ثم قال واضربوهن، والضرب ليس هو الضرب المبرح الشديد، وإنما المقصود به كسر كبرياء المرأة إذا عتت وطغت، والضرب ممنوع في القانون ويسبب أو نقول مجرى، فلا يلجأ إليه الزوج، وإذا لجأ إليه ففي حدود الشرع الذي ذكرها الفقهاء، قالوا يضرب بمثل السواك لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما ويتقي الوجه، لأن الإنسان مكرم. ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يقول ابن كثير رحمه الله أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، قال ابن كثير تهديد للرجال، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. فالمرأة وليها الله سبحانه وتعالى إن بغى عليها زوجها وظلمها. قال فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وتأملوا معي لهذه الآيات وكيف أن الله سبحانه وتعالى يركز على الإصلاح. موعظة، هجر، ضرب غير مبرح، بعث الحكمين، ما تطرق للطلاق. وقال سبحانه مخاطبا الزوج وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال فإن كرهتموهن، ما قال طلقها، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا مبدأ ما يسمى اليوم بالموازنات بين الحسنات والسيئات في التعامل مع الزوجات. فالزوجة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، وأنت فيك إيجابيات وفيك سلبيات، فلا تنظر إلى سلبيات زوجتك وتغلبها على إيجابياتها، ولكن انظر إلى المصالح المرجوة من هذه المرأة، وتنظر المرأة إلى المصالح المرجوة من هذا الزوج، والمفاسد المترتبة على فراق الزوج وفراق الزوجة، وليعملا في ذلك عقولهما، وليمزجا العقل بالعاطفة، ولا يغلبا جانبا على آخر، فتسلم الأسرة بنظر صحيح وفكر سليم، تستمر الحياة الأسرية. قال لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال المفسر السعدي رحمه الله في كلام في غاية الروعة والجمال وهو يفسر هذه الآية قال: أن ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرا كثيرا، ومن ذلك امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدين والدنيا، ومنها أن إجباره نفسه على مع عدم محبته لها فيه مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة، وفيها أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور، فإن كان لابد من الفراق وليس للإمساك محل فليس الإمساك بلازم. فليتأمل الزوج في هذه الآية وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يمسك المرأة رغم أنه يكرهها. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، ما قال طلق، قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك هذه الآية وجهها إلى كل زوج يريد أن يطلق زوجته، يقول: ما وجدت معها حبا، أنا كنت أطمح أن أحبها. نقول: لا داعي لأن تحب، المحبة تأتي بماذا يا إخوان الأفاضل؟ تأتي بحسن العشرة. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا في محاسن الأخلاق أن ندفع العدو بمحاسن الأخلاق فتخف عداوته، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا العدو تعامله بالتي أحسن فتخف عداوته. فكيف التعامل بين الزوجين؟ يأتيك بكل سهولة يقول: والله أنا ما وجدت ذلكم الحب. الحب الذي تريده موجود في الأفلام والمسلسلات، المطلوب منك المودة والرحمة وحسن العشرة مع هذه المرأة، وسيأتي الحب تباعا. والحب الحقيقي هو الذي يكون بعد الزواج لا الذي يكون قبل الزواج، وما قبل الزواج يسمى إعجابا لا يسمى حبا. الحب الحقيقي هو الذي يكون بحسن المعاملة وبطيب العشرة. ومر علي في إحدى المرات رجل مع زوجته قال لي: كنت محبا لهذه الزوجة في علاقة غرامية مدة 7 سنوات وهو يحبها وهي تحبه، ومسكين كل يوم يعطيها من ذاك الكلام الطيب وهي كذلك، ولا تنام إلا على صوته مع الورد والهدايا 7 سنوات وتزوج. في الشهر 8 من الزواج جاء يثبت طلاقه. وين 7 سنوات حب؟ تلك 7 عجاف في الحقيقة، حب شيطاني زينه إبليس وضحك عليهما، فلما دخل في الحلال تحولت المحبة إلى بغضاء، وظهرت حقيقة عشرتهما لبعضهما البعض. تقول إحدى الدكتورة متخصصة في علم النفس الأسري والاجتماعي، تقول: أجريت دراسة في اليمن وفي البحرين والكويت ومصر وفي بعض الدول، دراسة كبيرة جدا، وجدت أن 90% من الزواج الذي يتم وفق العادات والتقاليد التي عندنا ما يسمى بالطريقة التقليدية ناجح بنسبة 90%. تذهب الأم إلى هذا البيت وتخطب منه الفتاة ويأتي هو يراها الرؤية الشرعية ثم يتزوجها بدون سابق معرفة. هذا ناجح بنسبة 90% مما يسمى اليوم بالعلاقات الغرامية والحب قبل الزواج والتعارف. والله من واقع التجارب أنه لا يأتي بخير، بل الرجل الذي يتزوج من امرأة كانت بينه وبينها علاقة غرامية نسبة الشك كبيرة بعد الزواج، لأنه أولا هو خان عرض والدها، وهو لا يرضى أن يكلم أحد أخته ولا ابنته ولا عرضه، فكيف ترضى أن تكلم أعراض الناس؟ ثم هي كيف ترضى على نفسها أن تكلم شابا أجنبيا عنها ولو كان بحجة الزواج، ويستمر الأمر سنوات؟ إن كان صادقا فليدق باب بيتهم وليطلبها للزواج وليعقد عليها وليكلمها ما شاء. فأقصد من ذلك أن على الزوج لا يبحث عن ما يسمى بالحب، الحب يأتي بعد الزواج بحسن العشرة بينك وبين هذه المرأة. ثم قال تعالى كذلك من الآيات التي تبين لنا طريقة التعامل بين الأزواج والبعد عن الطلاق، يقول الله عز وجل مخاطبا الأزواج: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وتأمل لفظ العداوة، وما الذي أوصانا الله عز وجل به في التصدي لهذه العداوة؟ قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ما قال طلق. والثلاثة تشترك في أصل المعنى، العفو والصفح والمغفرة تشترك في أصل، لكن كل واحدة تزيد على الأخرى بمزيد معنى في المسامحة والتسامح بين الزوجين. قال بعض أهل العلم: حتى لا يبقى بينك وبين زوجك شيء أبدا مما يضر بحياتكم الزوجية. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأزواج: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وجاء في رواية عند مسلم قال: لن تستقيم لك على طريقة. فالذي يبادر إلى الطلاق لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على المرأة، بل سعى إلى كسر المرأة بهذا الطلاق. وتأملي أختي الزوجة خطاب رب العالمين سبحانه وتعالى لك، وهو يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال أهل التفسير: إذا رأت المرأة من زوجها إعراضا عنها ورغبة في مفارقتها، فإن شاءت أن تصالحه على إسقاط بعض حقها فهو أفضل لها. لا تكن المرأة كالسيف، إما أن تحقق لي كذا وإما أن تفارقني. لابد أن تكون العلاقة فيها مرونة بين الطرفين، ولا يكون الرجل ظالما للمرأة في حقها ويهددها يقول: إما أن تتنازلي وإما أن أطلقك. ليس لك ذلك، ما دام أن هذه امرأتك فإنك ستحاسب عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في حديث آخر قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. لا تظلم الزوجة، فإن أردت فراقها لسبب من الأسباب ورأت الزوجة أن من المصلحة أن تتنازل عن بعض حقها لأجل أن تبقى في ذمتك وعصمتك فلتتنازل، وليس ذلك بنقصان في حقها أبدا، لأننا كما ذكرنا سابقا أن المرأة تطيع الزوج لماذا؟ متقربة بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فلأن تموت وهي زوجة خير لها من أن تموت وهي غير متزوجة. والله سبحانه وتعالى يا إخواني الأفاضل شدد في أمر في شأن الطلاق، وذلك لأن الزواج ميثاق غليظ كما قال سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الزواج بالميثاق الغليظ، فإنهاء هذا الميثاق يجب أن يكون وفق أحكام الشرع لا على وفق أهواء الناس وغضبهم وعواطفهم. نتيجة الغضب وجدنا أناس متزوج، شخص متزوج من شهرين وقد طلق زوجته طلقة الأولى والثانية، ماذا أبقيت؟ ولأجل أهمية الطلاق أنزل الله سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الطلاق. وتأملوا معي هذه الآيات التي يبين الله عز وجل فيها التشديد في أمر الطلاق وعدم التلاعب فيه. يقول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق حدودا ونهى عن تعديها ونهى وقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد نهى عن اتخاذها هزوا أي لعبا بها وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال واجبها مثل استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. بعض الناس يلعب الطلاق ويتخذه وسيلة للحلف، يحلف بالطلاق، عليه يمين الطلاق أن يدفع فاتورة الحساب. تطلق زوجتك لأجل أن تدفع فاتورة حساب في مطعم؟ عليه يمين الطلاق إلا أن تفعل كذا وكذا. مرة يسألني أحدهم وهم كبار السن يقول أنا عندي أربع من النساء، يقول ولا أذكر كم عدد يمين الطلاق الذي حلفته عليهن، فهل يكفي أن أكفر عن هذه الأيمان بذبح قعود؟ قال له راجع القاضي من كثرة ما يحلف يمين الطلاق. وهذا من الاستهزاء بإحكام الشرع. أو الطلاق المعلق يصبح التهديد في حياته، إن خرجت من المنزل أنت طالق، إن داومت اليوم أنت طالق، إن كلمت فلانة أنت طالق. وهذا الأمر ليس بالهين إخوان الأفاضل، لا يظن الزوج أن هذا بالأمر الهين. الأئمة الأربعة على أن من علق الطلاق وفعلت المرأة المعلق عليه طلقت، والخلاف في هذا كبير. ومن ذلك ما نراه اليوم من بعض الحالات ويظهر فيه تعنت المرأة واستهزاءها بأحكام الشرع، رجل تزوج على زوجته أخرى فثارت ثائرتها وأعلنت الحرب وأخذته للمحاكم واشتكت عليه في الشرطة، فلما أراد الزوج أن يهدئ الأمور طلق الثانية، وسيأتينا الكلام على هذا لاحقا. قالت لا أرضى. لماذا ما ترضين؟ قال يمكن أن ترجعها. طيب ماذا تريدين؟ طلقها الطلقة، أرجعها إلى ذمتك وطلقها الطلقة الثانية، ثم أرجعها إلى ذمتك وطلقها الطلاق الثالث، ليكون طلاقا مكملا للثلاث لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك. هذا من الاستهزاء بآيات الله ومن اللعب بأحكام الشرع. تتق الله المرأة في نفسها. ثم أنت بارك الله فيك، ألا يمكن لهذا الرجل أن يتزوج بأخرى غير هذه؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. فلماذا تطلبين منه مثل ذلك؟ هذا ليس بصواب وليس بصحيح، بل خطأ. وعلى المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. كما شدد النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تطلب الطلاق لغير سبب صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، وهي المرأة تطلب الطلاق خلعا لغير سبب صحيح شرعي. الخلع مشروع، لكن لسببه الصحيح الذي لا تستطيع المرأة فيه فعلا أن تقيم حدود الله مع هذا الرجل. لكن العقوبة شديدة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وأما أسباب طلب الطلاق في الوقت المعاصر فإن بعضها لا يتجاوز كونه تافها. قبل لا أدخل المحاضرة جاءتني رسالة على الواتساب وفيها خبر منشور في شبكة أبوظبي الإخبارية، وكتبته عندي يتوافق مع عنوان محاضرتنا. عنوانه: أسباب الطلاق في المجتمع تزداد رغم سخافتها. والخبر كأنه منقول عن الخليج. يقول: سجلت محاكم الدولة ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق التي تتضمن غرابة يصعب تصديقها، ثم ذكر ومنها رفض زوج شراء بطاقة شحن لهاتف زوجته بمبلغ 50,000 درهم، وآخر طلق زوجته بسبب إعداد الشاي، وآخر طلق زوجته لأنها تلفظت بلفظ لم يعجبه. يقول: نحن في أول حياتنا الزوجية، ما دام هذا هو أولها فنهايتها شر، والكتاب انعرف من عنوانه، ولا زلنا على البر، كأن الرجل سيبحر في المحيط فكل يذهب لحاله. هذا الكلام غير صحيح، وهذا يدل كما ذكرت في أول المحاضرة على ضعف الوعي الأسري في التعامل معه بين الأزواج. من الحالات التي وجدناها يتم فيها الطلاق أولا خلال فترة عقد القران، فترة الملكة، كتب الكتاب، قبل الزفاف، قبل الدخول يقع الطلاق. لماذا يقع الطلاق؟ بسبب الاختلاف، إما على أمور الزواج، إما اختلاف على فندق قاعة، اختلاف على كوشة، اختلاف على أمور متعلقة بالدعوة، اختلاف على بطاقة الزواج، هذه كلها وقائع حقيقية. أنت ما تنفع، أنت بخيل وأنت مسرفة، هذا الاتهام، أنت بخيل أنت مسرفة. مع تدخلات الأهل فتحصل طبخة تنتهي باحتراقها وكل يذهب في حال سبيله. وبعض النساء هداهن الله تقول أنا تكلمت معه فترة العقد القران هذا، فترة الملكة، لكن ما وجدت ميلا تجاه هذا الزوج. عجيب، كيف ما وجدت هذا الميل؟ أنت عاقدة من شهرين، من 3 شهور. لا، تقول ما وجدت ميلا فأنا أفضل الطلاق. وهذا أخشى ما أخشى أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. الحب يأتي بحسن العشرة. رب العالمين ما قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم حبا، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة أختي الفاضلة هي التي تأتي بالحب بينك وبين هذا الزوج، وهذه من آيات الله وقدرته سبحانه وتعالى، أن هذا الزوج الذي لا علاقة لك به تكون علاقة المحبة بينكما من أقوى العلاقات، من غير سابق معرفة ولا سابق لقاء. لكن تأتي متأثرة بثقافات مأخوذة من مسلسلات وأفلام، كما سمعت من بعضهن، مسلسلات الكورية والتركية والتي فيها الحب، وهذا الحب يظهر على أنه يعني هو أساس الحياة الزوجية والذي لا يمكن أن تقوم الحياة الزوجية إلا عليه، فتتأثر وتبقى تبكي وتنشد ذلكم الفارس على خيله الأبيض الذي يأتي ليخطفها من عند الباب ولتعيش معه حياة وردية. هذه كلها مصطلحات ما سمعناها إلا من عندي الأزواج عندما يأتون للطلاق. والمشكلة تقول والله ما وجدت معه ميلا. أختي الفاضلة، أنت الآن في أول حياتك الزوجية، ليس هذا حكما، وهذا الحكم فيه إجحاف. هذا الرجل جاء ورآك النظرة الشرعية ورأيتيه وسألت عنه وسأل أبوك عنه ووافقت على الزواج منه، ليس بلعبة، ليس بسيارة تشترى ثم تباع. امضي بعد أن استخرت الله وبعد أن استشرت الناس، امضي فيما أنت قد أقبلت عليه، فإنك في خير عظيم. الزوج رزق. قال صلى الله عليه وسلم: لعل إحداكن أن تطول أيمتها وتعنس ثم يرزقها الله الولد والزوج ثم تغضب الغضبة فتقول ما رأيت منك خيرا قط. هاي من شرار الناس، انتبهي لنفسك، لا تحكمي على الزوج في فترة عقد القران. ولذلك أنا أنصح الأزواج أن يعجلوا بالزواج وأن لا يطيلوا فترة القران، عقد القران، ولا تطل موضوع التعارف معها خلال هذه الفترة، لأنك تشرب اليمين ما حسب تشرب، لأنك أثناء ما تحدثها وتحادثك قد يقع بينكم من الغضب والزعل ما يؤدي إلى وقوع الطلاق. الأمر الثاني من أسباب الطلاق في الوقت المعاصر وجود خلافات زوجية، وهذا شيء طبيعي، لكن يغالى في تصوير هذه الخلافات. ذلك من رجل طلب من زوجته شاي، فلما أتته بالشاي وهو لا يحبه إلا بالنعناع، فأتته بلا نعناع فطلقها. لماذا طلقتها؟ قال لأن هذا استهتار بالحياة الزوجية، وهذا مخالفة لأمري ولما اعتدته. طيب فلانة لماذا ما أتيت له بالنعناع؟ قالت لأنه لا يوجد نعناع في البيت. باختصار نفسيا، يقول علماء الاجتماع علماء النفس، الإنسان يتكلم مع الآخرين من جملة كلامه 20%، ويتحدث مع نفسه 80%. الثمانين بالمئة من 80% سلبية، وأنت تقود السيارة تتحدث مع نفسك، وأنت جالس في المنزل تتحدث مع نفسك، أجلكم الله وأنت في الحمام تتحدث مع نفسك، وأنت تعمل على الحاسوب وأنت تكتب تتحدث مع نفسك. ما الذي يجري؟ النفس الأمارة بالسوء، والشيطان، الشيطان طبعا يفرح به موضوع الطلاق ويسعى إليه، يصور لك أولا، يجمع لك كل السلبيات للطرف الآخر، هذا يسموه المرحلة الأولى الجمع. بعد أن يجمعها يأتي المرحلة الثانية وهي التحليل. زوجي ما فعل كذا إلا لأنه كذا، وما قال كذا إلا لأنه كذا. هذه عملية التحليل قد تأخذ أيام. المرحلة الثالثة الحكم، الحكم أن هذا الزوج لا يصلح لأجل الاستمرار في الحياة الزوجية، واعكس الصورة كذلك عند الزوج، لدرجة أن بعض الأزواج جاءت المرأة تشتكي على زوجها وذكرت من السلبيات ما يقارب 1/3 ساعة، وكذلك الزوج. فقلت لهم أنا أريد منكم ورقة تعطيني أنت وأنت 5 إيجابيات في حياتكم الزوجية، وفعلت هذا مع أكثر من زوج وزوجة، بل إحدى الزوجات أعطيتها الورقة واجب في المنزل، حليه في المنزل جيب ليها الجلسة القادمة. غالبهم ما استطاع أن يكتب 3 إيجابيات. حياة زوجية مدتها 5 أو 10 سنوات ما فيها 5 إيجابيات، فبدأنا نغشش. أليس هو بزوج وغيرك غير عانس ما وجد زوجا؟ هذه إيجابية. ألم يرزقك الله منا الولد؟ هذه إيجابية. ألم ينفق عليك؟ هذه إيجابية. ألم يوفر لك المسكن؟ هذه إيجابية. ألم تقول نعم. طيب لماذا ما ذكرتي؟ لأن هذا ليس في التفكير. فالمشكلة التافهة يحولها الشيطان إلى مثل الجبل، وتبنى عليها الأحكام والقرارات. ثالثا التأثر بالمسلسلات والأفلام، وهذا ذكرناه عرضا منذ قليل، فإن الكثير من بناتنا للأسف الشديد يعكفن على متابعة المسلسلات التركية والكورية والمسلسلات اللي فيها الحب، وبلغت بعضها 300 حلقة و400 حلقة. طيب ولا بد أن تتأثر. إحدى النساء تقول أنا والله ما أتأثر، أنا أتابع القصة فقط لا غير، وهذا من اللعب، لعب الشيطان على بني آدم. تتأثر بالأحداث لدرجة أن بعضهن يبكي، وبعضهن يتأثر وتتغير نفسيتها، وبعضها تحب البطل الموجود في الفيلم، وذاك الرجل يحب تلك المرأة ويتعلق بها ويقارن بالتي عنده. رابعا من أسباب الطلاق نصيحة من غير ناصح. رجل حصل بينه وبين زوجته مشكلة، مباشر يذهب إلى صاحبه، فلان عندي مشكلة مع زوجتي عملت كذا وكذا. قال ليس لها إلا الحل الفلاني، والله جربته ونجح. يذهب إلى زوجته يطبق هذا الحل يطلب الطلاق. ليست الزوجات على مستوى واحد، ولا يتعامل معهن بنفس الدواء. والزوجة نفس الشيء تشتكي عند صديقتها، زوجي في كذا وكذا، فتقول افعلي كذا وكذا، جربنا هذا الفعل فكان هذا العلاج فكان ناجعا وأثبت مثل ما يقولوا في الإعلانات دواء مجرب، تذهب تفعل مع زوجها فيزيدها وتزداد نسبة الخلاف. أحد الشباب وهذا عندنا عند العوام موجود، تقول له والدته وهو رجل شاب دارس في الجامعة، تقول له أمه يا بني إذا أخطأت زوجتك في أول خطأ لها فلا تسامحها وإنما أعطها كفا، ويخبرني بنفسه لماذا يا أمي؟ قال حتى تعلم شدتك وأنك أنت في المستقبل لو سامحتها الآن تبدأ تتطاول. فيقول والله ما كذبت خبرا لأن أمي صاحبة خبرة وبر الوالدين. يقول ففي شهر ما يسمى بأيام العسل أول خطأ فيها ما نظر إلى شيء غير وجهها أو أعطاها كف، والنهاية طلقها. فالنصيحة من غير ناصح سبب من أسباب الطلاق. لذلك أقول احذر أيها الزوج من بث أمورك الزوجية لإنسان غير حكيم، واحذري أيتها الزوجة من بث مشاكلك وخلافاتك لبعض النساء غير الحكيمات. الصحيح أن نسمع من الطرفين. أنا لما أحكي مشكلتي لفلان أنا أحاول أن أستميل تجاهي لأني أنا أعتقد أني على غير خطأ، والمرأة لما تحكي مشكلتها لصديقتها تحاول أن تستميلها، لكن الصحيح أن نستمع من الطرفين. طيب ما واجبي الآن وقد استمعت القصة؟ لا أقول له طلق ولا أقول استعمل كذا وكذا، إنما أحثه على الصلح، والصديقة تحث صديقتها على الصلح. خامسا الشيطان من أسباب الطلاق. قال عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه ويقول نعم أنت، وفي رواية فيلتزمه. سادسا تدخل الوالدين وخصوصا الأمهات. أتكلم عن هذا الزمان، الزمان السابق كان الأب والأم يحرصون على بقاء هذه البنت في بيت زوجها ولو حصل ما حصل رغم كل ما يكون بينها، وجاء في بعض الأمثال في بعض البلاد العربية ترجع مقطعة ولا ترجع مطلقة، وكان يقال لها من بيت زوجك إلى المقبرة، وقد يكون فيه ظلم في بعض الأحيان. لكن الآن انقلبت قضية تماما، أصبحت الأم تتدخل والأب يتدخل بعد أن يرى دموع ابنته أمامه ويرى انكسارها وضعفها وشكواها من زوجها، يقول والله ما ترجعين له، وقد تكون هي في داخلها تريد الصلح معه وتخاف من أخيها ومن أبيها أن يمنعها من الرجوع، هذا غير صواب. فلذلك إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها وأن تتصالح معه ورفض والدها ورفضت أمها فلترجع إلى زوجها، ولا يعد ذلك من العقوق، لأن الأب والأم في هذه الحال ليسا بناصحين، لأن بعد الطلاق أختي الفاضلة ستبقين مطلقة في المنزل وستكونين عالة وإن لم يظهر لك ذلك، وأول ما يأتيك زوج سيزوجانك إياه صالحا كان أو طالح. كذلك اللامبالاة بالحياة الزوجية وعدم معرفة أهميتها. من فترة أحدهم طلق زوجته وقبل أن يخرج قال لها كأنما سيارة وغيرناها، كأنما سيارة وغيرناها، شو يعني؟ وهذا للأسف الشديد هذا لا يعرف معنى الزوجة ولا يعرف معنى الزواج. وبعض الزوجات بعد الطلاق تعمل حفلة، حفلة لأنها طلقت. الحياة الزوجية أرقى من ذلك، وبسبب عدم معرفة أهمية الحياة الزوجية للطرفين نجد الطلاق في أول شهر، ونجد لا مبالاة من الطرفين باستمرار الحياة الزوجية وبعدم استمرارها، ونجد لا مبالاة من إعطاء الرجل المرأة حقها أو من إعطاء المرأة زوجها حقه.
كذلك من الأسباب الرغبة في الحرية والتخلص من الواجبات الأسرية، وهنا نجد بعض الأزواج يحب أن يعيش حياة العزوبية بعد الزواج، يخرج يسهر الساعة الثالثة والرابعة، يرجع متأخرا، وبعض الأزواج عنده علاقات مع نساء سابقات ويستمر في علاقاته رغم أنه تزوج، وبعض النساء هداهن الله بعد الزواج متعلقة ببرامج التواصل الاجتماعي ومتعودة على السهر ومتعودة على بعض الأمور فيها ترف ويستمر على حاله بعد ذلك. يقول أنا تزوجت ما حد، ليس لأجل أن أقيد. يقول لا، في قضية التقييد مرأة لها حق وهذا الرجل له حق، أعطي كل ذي حق حقه. مرة إحدى النساء اشتكت على زوجها، تقول يوم الجمعة والسبت هذا يوم، هذه إجازة أسبوعية لنا جميعا صحيح؟ نعم. طيب أنا أريد يوم من هذه الأيام، يوم الجمعة له يخرج يذهب مع أصحابه ويمسك وأنا سأمسك الأولاد، ويوم السبت لي هو يمسك الأولاد، أنا كذلك لي طلعاتي مع أصدقائي، نروح إلى ما يسمى بالمقهى ونشرب من هذه القهوة ويصورون السناب ويعملون انستغرام وماشي حياتهم عايشينها، فيريد أن يعيشون هذه الحياة. فترى أن الزوج ونهي لا تفعلي هذا قيد، فتريد التخلص من هذا القيد فتطلب الطلاق. تاسعا، عمل الزوجة. لا نعارض عمل الزوجة، تعمل وفق الضوابط الشرعية، لكن أنبه الزوجة إلى أمر مهم جدا، هو أن الأصل هو أن عملك في بيتك، وكل شيء يتعارض مع البيت فيقدم البيت. والله لن تسأل المرأة عن كونها وزيرة ولا كونها رئيسة إدارة ولا كونها صاحبة شركة، هذا كلها أشياء ثانوية، ستسأل عن بيتها. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. شو المشكلة اللي تحصل عندنا؟ المرأة تعمل فلتعمل، تدرس وعندها شهادة، تريد أن تساعد زوجها خصوصا في زماننا هذا الذي فيه هذا الغلاء الفاحش عندنا وزيادة التكاليف والالتزامات، تعمل في حدود أحكام الشرع وفي حدود الأسرة لا إشكال. لكن بعض النساء هداهن الله تخرج من البيت الساعة السابعة وترجع الساعة الخامسة، ثم تخرج الساعة أو ترجع الساعة الواحدة، ثم تخرج الساعة الخامسة وترجع الساعة التاسعة، عندها نظامين شفتين. طيب متى أين اهتمام بالبيت والزوج والأسرة؟ كم لك من يعني أنا سميها المرأة السوبر، هذه المرأة القوية شجاعة، سوبر ومن ليش؟ في الصبح عاملة، وفي الظهر ربة منزل ومربية أولاد، لابد أن تهتم بالزوج، وهذا الزوج حليلة لما يجي البيت بعد الظهر حط رأسه ونام. منو أقوى، المرأة ولا الرجل في الحال؟ المرأة تتحمل ما يتحمله الرجل، لذلك لابد أن تحترم المرأة، لأن فعلا في نحن في زمان أصبحت المرأة تعمل أكثر مما يعمل الرجل. الإشكال الآخر الذي أنتجه لنا عمل المرأة الخلاف على النفقة، أصبح الرجل لا ينفق، قل أنت تحملي مسؤولية نفسك، أنت تأخذين راتب، أنفق على نفسك، أنفق على العيال، وهذا من أسباب كذلك الطلاق. الصحيح أنك تتعاون مع هذه المرأة في عملها وتساعدها في هذا العمل، تساعدها في النفقة، تساعدها في أمر البيت، ولا تنفرد هي بكل شيء. عاشرا، عدم البركة في الحياة الزوجية. لما تزوج يقولوا لك عند في يوم الزواج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، شو معنى البركة؟ زيادة الخير ونماؤه. طيب فإذا كان هذا الخير أنت ممحوق
بفعل المحرمات، كيف ترجو أن يبارك الله لك في زواجك؟ البركة من الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن في زمان صار عندنا من الإسراف بمكان أن وصل حفلات الزواج نصف مليون ومليون درهم. عندنا حفلة الخطوبة وحفلة عقد القران وحفلة مفارقة العزوبية هذه قبل الزواج بكم من يوم، وحفلة الحنة وحفلة الزواج، خمس حفلات كلها صرف أموال. هذا الفستان اللي تلبسه المرأة 30-40 ألف، لماذا؟ هذه الأمور لتقام. وقد يأخذ الرجل قرضا من بنك ربوي وهو يعلم أن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى يمحق الله الربا؟ لا بركة فيه، وفي حرب تحارب الله ورسوله. ثم يقول يا أخي والله شهر واحد وانتهى الحياة الزوجية، ما في بركة. كذلك من الأسباب أخوان الأفاضل بعض الاختصاصيين والمحامين هداهم الله. المحامي له دور في عملية الإصلاح وهذا الاختصاص الأسري، لكن بعضهم يسعى إلى جلب المال بأي طريقة، يقول أعطيني 10,000 درهم أو 20,000 درهم وأنا سأطلب منه وسأخذ حقك منه كاملا. نقول أخي الفاضي إذا كانت المرأة مظلومة خذ حقها، لكن اسعى للصلح أولا. بعض المحامين والله وجدتهم قبل أن يرفع الدعوة في المحكمة يستدعي الزوج ويجلس معه ويحثه على الصلح مع المرأة ويأخذ مبلغ زهيد، يقول لأن يتصالح من عندي خير لي من أموالهم كلها. وبعضهم للأسف لا والله يسعى إلى تخبيب المرأة، وهذا أمر عظيم وذنب كبير، فإن من خبب امرأة على زوجها قد توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأشد الوعيد. كذلك الألعاب الإلكترونية من أسباب الطلاق في زماننا هذا، لعبة ما يسمى بلعبة ببجي وفورنايت، إدمان من الأزواج عليها لدرجة أن الزوجات شعرن بالملل وبدأن يطالبن بالطلاق. وطلعت على بعض الإحصائيات أعداد بالآلاف في بعض الدول العربية طالبن بالطلاق بسبب انشغال هذا الزوج بهذه اللعبة. وأنا أستغرب في الحقيقة، هل الناس عندهم خواء لهذه الدرجة؟ كل ما تخرج لعبة الناس ينكبون عليها كأن والله ما عندهم شغل، فراغ قاتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وأن تجد فرصة تقرأ فيها قرآن كريم أو تصلي فيها الضحى أو تفعل فيها خيرا أو تزول رحما أو تجلس مع زوجتك تسامرها وتضاحكها وتجلس معك وتجلس مع أبنائك، تقضيها مع ببجي أو تقضيها مع الألعاب الإلكترونية. تقول إحدى الزوجات جلست مع، يقول يجلس زوجها يلعب ما يقارب من 20 ساعة، فتقول له وقد انكب على البلاي ستيشن هذه يلعب بها، يا فلان أين نحن من حياتك؟ إما أن تعطينا حقنا أو طلقني. فنظر إليها قال أنت طالق وأكمل لعبته. هل هذه الدرجة تبيع أسرتك كلها لأجل لعبة؟ كذلك إخواني، وهذا من آخر الأسباب ثم سنختم بعد قليل إن شاء الله تعالى، التعدد شرعه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، واشترط فيه العدل. وأنا أنصح الرجال ألا يقبلوا على التعدد إلا مع القدرة، فإن كنت قادرا ولك رغبة في هذا الأمر فلا بأس، وإن كنت غير قادر ولا تستطيع أن تعدل بين زوجتين وليس عندك الصبر على تحمل ما يكون بينهن من غيرة وما يحصل من ذلك من خلاف، لا تقبل على التعدد أبدا، لأنه يمكن أن تفقد البيت الأول والبيت الثاني، ويمكن أن تقع في ظلم اثنتين. لذلك لا تتسرع. بعض الشباب يرى صاحبه تزوج قد أنا معه فلان تزوج إن سأتزوج، وبعضهم يقولون حتى يثبت رجولته وشخصيته فيتزوج، فإذا واجهته أعاصير تسونامي وحشدت تجاهه قوات التحالف واستعين بحزب بقوات حزب الأطلسي ووجهت تجاهه الصواريخ النووية سقط، ما استطاع أن يجابه هذه الأمور ويعلن انسحابه فورا فيطلق الثانية ظلما. ما دخل الثاني يطلقها؟ قال لا أحافظ على بيتي الأول، ثم يرجع للأولى ويجدها منكسرة فلا تعطي حقها. فلا تدخل هذا الباب إلا وأنت محتاج له قادر عليه. أين المشكلة لما تأتي المرأة يتزوج عليها زوجها تطلب الطلاق فورا؟ وهنا أحذر المرأة من هذا الأمر، شرع شرعه الله تحمليه واجتهدي في الصبر عليه، وأنت أيها الزوج اعدل بين الزوجتين قدر استطاعتك ولا تظلم الأولى ولا الثانية. وعلى الزوجتين كذلك أن يتعاونا على مساعدة زوجهما على تحقيق العدل. هذا الزوج سبب من أسباب دخولكما أنتما اثنتين الجنة، فلا تكونا سببا لدخوله النار. رغم وجود الغيرة بينكما ورغم وجود ما بين ما يكون بين الضرائر أو بين الأخوات بمعنى أدق في الزوجات، لكن لا تعين الشيطان على زوجك. طلب الطلاق وهدم الأسرة لأن تزوج هذه فاقعة وطامة. اصبري، فإن الذي شرع ذلك هو ربك الذي خلقك وخلق زوجك. ووالله مرت علينا أمور من أعجب ما يكون، إحدى النساء جاءت تشتكي تطلب الطلاق من زوجها، أثناء الكلام والنقاش تقول زوجها عنده علاقات مع نساء من حوالي 8 سنوات. طيب لماذا تريدين الطلاق؟ قال تزوج. طيب خليه يتزوج. قالت لا، يتزوج أبد، يفعل الفاحشة يتوب، يتوب الله عليه. ويحدثني أحد الأشخاص بنفسه يقول تزوجت الثانية سرا، وهذا من الأخطاء الزواج السري. بلى، لكن قد يحتاجه الناس بعض الأحيان بسبب تفادي الحروب الطاحنة. فيقول تزوج سرا، يقول فلما علمت زوجته ورقدت في المستشفى أياما وذهب يزورها، فقالت له هذه المرأة التي، قال لها يا فلانة رحمك الله، المرأة التي سمعت صوتها عندي هل تودين أن تكون زوجة أو عشيقة؟ قالت والله عشيقة وتتوب وتستغفر خير من زوجة تكون علة على قلبي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلك في المستشفى أحسن مريضة وطلع. وهذا يؤثر حتى على الأبناء، فتمنع الزوجة أبنائها من الذهاب إلى أبنائه من زوجته الأخرى. أنت الآن تأخذين أبنائك ترمينهم في جهنم. عجيب هذا الحب، حب قاتل. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ كيف تمنعين أبنائك من التواصل مع إخوانهم؟ هذه قطيعة رحم. فهل عسيتم أن توليتم في الأرض أن تفسدوا فيها وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك هم الذين لعنهم الله. من يتحمل هذا العذاب؟ غير ما يكون من حرب قتالية وكلامية وسب. إذا أنت تكرهين هذه الضرة لا تعطيها حسناتك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وقد يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. لذلك أنصح الزوج الرجل إذا تزوج من أخرى أن يتحمل ما دام دخل في هذا الأمر، وعلى الزوجة أن تعين زوجها. إن لم يعدل هنا يستنصح وينظر كيف يتصرف حتى يستطيع أن يمضي في هذا الأمر. أخيرا، ما الذي يترتب على الطلاق؟ طلاق يقولون حل، طلاق حل، ما اللي يترتب على هذا الحل؟ أولا مشكلة مع الأولاد، الأولاد حضانتهم مع الأم. نحن الآن في مجتمع كما كملنا الأبناء، نحن في زمان نحتاج إلى وجود الأب والأم مع بعضهم البعض للإشراف على تربية الأبناء، فكيف بعد الطلاق؟ الأب يتزوج وينشغل بزوجته الجديدة، وهذه المرأة قد تتزوج وتنشغل بزوجها أولادها، الأولاد وين؟ واقعنا ما يسر. الأب يريد أن ينظر إلى أبنائه النظرة ما يسمى بالرؤية، ويأخذهم ويصطحبهم ويبيتون معه، ترفض. تريدهم؟ اذهب إلى مركز الرؤية واصطحبهم من هناك، ما تأتي إلى البيت تأخذهم، ولا يبيتون معك ولا يدخلون عند زوجتك. طيب لماذا؟ يريد أن يشرف على تربية أولاده. بعض النساء هداهن الله تمنعه حتى من الإشراف على تربية أولاده والنظر في شؤونهم في المدارس. تذهب للمدرسة تقول أنا عندي اتفاق حضانة ولا أسمح له أن يأخذهم من المدرسة، غير ما يكون من إدخالهم في الصراع الزوجي. الأب يريدهم أن يكرهون أمهم، والأم تريدهم أن يكره والدهم، فيدخلونهم في العقوق. من المتأثر بهذا بحل الطلاق؟ الأبناء. وما في إحدى المرات التقيت بأحد المسؤولين المختصين بأمور ضبطية الجرائم وغيره، فقلت له حدثني عن أبناء المطلقين. قال والله أكثر ما نعاني منهم لضعف الرقابة عليهم، خصوصا مع الانفتاح الآن العالمي على ما يسمى بالعولمة، وفي يده جهاز الهاتف الذكي ويدخل أينما شاء، وبعض الأبناء ذكي. هذا أحدهم إيش يعمل؟ الابن عمره تقريبا 16-15 سنة، ذكي، يذهب إلى أمه يقول لها أمي، طبعا الوالدين منفصلين، يقولها تريديني أخبرك عن والدي بعض الأمور؟ تقول نعم. يقولها أول شيء دفعي، أعطيني 200 درهم. قلت تفضل. الأم عندها فضول، فتقول يقولها والدي قال وقال وقال وقال، طبعا كله كذب. ثم يذهب إلى والده، والدي تريدني أن أقول لك شيء عن أمي؟ أمي قالت بعض الكلام عنك. أقول قل 200 درهم. فيأخذ 200 درهم، يقول أمي قالت وفعلت. أحمد أنت وين موجود؟ أنا موجود عند أمي. طبعا الأب عامل بلوك وحضر للأم، والأم عاملة حضر للأب. أحمد أنت وين؟ أنا عند أمي. تتصل الأم، أحمد أنت وين؟ أنا عند أبوي، وهو مع شلة فاسدة في مخدرات. جاءت به جدته حافي النعلين، ولد صغير كذا مشكلة، ما شاء الله عليك أنت صاحب الفتنة، ويفتن بين أمه وبين أبوه. السبب في هذا عدم حسن تربية بسبب الطلاق، فالطلاق صار مبحلا، صار مشكلة. كذلك المشكلات الاجتماعية، تبقى هذه المرأة مطلقة، وربما لأجل أن تتخلص من كونها مطلقة قد ترضى بمن هو دون الأول. ومن ذلك مما مر عليه 5 حالات تقريبا، امرأة طلبت الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها، ثم بعد سنة تزوجت رجلا معددا. طيب ليش؟ ما أنت من الأول كنت زوجة أولى وصارت عندك ضرة، والآن صرت أنت الثانية. قالت لا، لا يكون أحد فوق راسي. مش هالثقافة الغريبة. فقد تقع في مطب أكبر مما كانت فيه. عندنا المثل يقول اصبر على مينونك عليك ينعن، الصبر زين. كذلك مشكلات النفسية التي ترافق المطلق والمطلقة بسبب فقدانه لجو الأسرة، خصوصا إذا كان الشخص مدمن للمخدرات والخمر. طبعا هذا ضرر كبير للأسف الشديد، نتيجة الطلاق ينحدر في هذه المصيبة انحدارا الله المستعان قد يكون لا رجعة فيه. وبعض النساء قد تصاب بمرض نفسي بسبب موضوع الطلاق، وتراجع أطباء نفسيين. ثم مشكلات مالية مادية، فإن سيدفع للمطلقة وللأبناء الأموال الكثيرة جدا. طيب يا أخي الفاضل، لماذا لا تعدل وضعك مع هذه الزوجة وتطبق ما أمرك الله عز وجل به من حسن التعامل والعشرة بالمعروف وإعطاء الحقوق؟ وبعضهم هداه الله عنده عناد. مرة جاءني شخص زوجته تطلب طلبا شرعيا صحيحا، تقول أريد مسكنا منفصلا عن والده ووالدته، عندي مشاكل مع أمه ووالده ومع أخواته، أريد مسكن مستقيم. ما وفر لها أبد، ما وفر. قال يا أخي الفاضل هذا من حقها. قال ما وفر، عند أولاد. طيب أنت لو طلقتها طلبت الطلاق ألن توفر لها مسكن يسمى مسكن حضانة؟ قال سأوفر بعد الطلاق. هذا عناد ما يأتي بخير. تفقد أسرتك لأجل أن تنتصر أنت لرأيك وأن تثبت رجولتك وفحولتك بهذا الكلام. قيل الطلاق ليس علاجا للشقاق الزوجي، والواقع أن الطلاق معناه انتصار العداوة الزوجية انتصارا نهائيا. هذا ذكره بعض المختصين في شأن الطلاق. الطلاق ليس علاجا للشقاق الزوجي، والواقع أن الطلاق معناه انتصار العداوة الزوجية انتصارا نهائيا. فعلا يحتاج الرجل أن يقف وقفة مع نفسه قبل أن يقبل على طلاق زوجته، والمرأة كذلك تقف وقفة قبل أن تطلب الطلاق من زوجها. لو جلسنا نتكلم عن الطلاق وأحواله وقصصه إلى الفجر لن ننتهي، لكن هي لفتات وتنبيهات أخص بها إخواني الأزواج وأخواتي الزوجات، لعل الله عز وجل أن ينفع بها في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.